أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤثر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولا بين المسلم والحربي، إذا أخذ المسلم الفضل وإلا فبات. هذه العبارة معطوفة على العبارة المتقدمة في الدرس السابق، حيث قال: لا ربا في المعدود، ولا بين الوالد وولده، ولا الزوج وزوجته. هنا يقول: ولا المسلم والحربي، يعني لا ربا بين المسلم والحربي، فيجوز للمسلم ماذا؟ أن يأخذ الربا والزيادة من ماذا؟ من الحربي. الحربي هو الكافر الحربي الذي لم يرتبط بمعاهدة مع المسلمين، بعهد ذمة مع المسلمين. كل من لم يرتبط بعهد ذمة مع المسلمين فهو حربي من أهل الحرب، فإنه يحارب، يقال لهؤلاء الكفار بأنهم أهل الحرب، على خلاف من ارتبطوا بعهد ذمة مع المسلمين فإنهم يقال لهم ذميين. هنا يقول: ولا بين المسلم والحربي. الحربي أعم، قلنا يستشمل اليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك، وعليكم السلام، عابد الأوثان، كلهم يقال لهم ماذا؟ حربي، كفار حربيين. هنا يقول: لا ربا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل، يعني إذا كانت زيادة للمسلم. وهذا ما استفاده جملة من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم من بعض النصوص، مثل الرواية 23322 التي تقدمت يوم أمس، رواية 23322 يرويها، هي معطوفة على اللي قبلها، عفوا 23323. ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وزوجها وبين زوجها ربا. والفقهاء اعتمدوا على هذه الرواية رغم أنها ماذا؟ مرسلة، إلا أن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه قال عنها قال الصادق، يعني هذه ما يعبر عنها بمراسيل الشيخ الصدوق الجزمية. تعلمون أن مراسيل الشيخ الصدوق على قسمين: مراسيل جزمية ومراسيل غير جزمية. هذه الرواية من المراسيل الجزمية، فقالوا بأنه لا يثبت الربا بين المسلم وبين الذمي، وعليكم السلام، فلا يحرم أخذ الربا. بما أن الكلام هنا عن الذمي، فالحربي من باب أولى، الحربي من باب أولى. بعض الفقهاء لضعف سند الرواية بالإرسال لم يعتمدوا على هذه الرواية وقالوا يحرم أخذ الربا، كالسيد الخوي رحمة الله عليه لم يثبت جواز أخذ الربا بين المسلم والكافر. نعم، من باب الاستنقاذ، لا بحث آخر، من باب الاستنقاذ مو من باب أنه أخذ ربا. وأما من الذمي فلم يجد سير الخوي رحمة الله عليه كما سنشير الآن. يقول: إذا أخذ المسلم الفضل وإلا ثبت الربا، كما لو كان الذي يأخذ الزيادة هو الكافر الحربي، نحن كلامنا الآن المسلم والكافر الحربي. إذا أخذ المسلم الفضل وإلا ثبت، قلنا كما إذا كانت الزيادة للكافر، فإنه بلا شك ولا ريب هذا من الموارد المحرمة. ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره، بين المعاهد وغيره. المعاهد يعني من ارتبطنا معهم بعهد لكن ليسوا في دار الإسلام، بل هم في دولة أخرى، افترض نحن مع أعدائنا وقعت معاهدة صلح بيننا وبينهم حدة معينة أو نحو ذلك، فالآن لا توجد حرب، لكن ماذا؟ لكن لم يدخلوا في طاعة المسلمين، لم يدخلوا في الذمة. يقول: ولا فرق في الحرب بين المعاهد وغيره، ولا بين كونه في دار الحرب وبين كونه في دار الإسلام إذا لم يكن ذميا، لأن الذمي له حكم الخاص الذي سيأتي. ويثبت بينه يعني بين المسلم، أي بين المسلم وبين الذمي على الأشهار، يثبت الربا بين المسلم وبين الذمي على الأشهار. المشهور بين الفقهاء أو الأشهر بين الفقهاء، وش الفرق بين المشهور والأشهر؟ احنا أشرنا أكثر من مرة إلى الفرق بين المشهور والأشهر. هنا قال على الأشهار، تارة يقول على المشهور وتارة يقول على الأشهار، ما الفرق بينهما؟ أشرنا إلى هذا الفرق سابقا. كلا الرأيين، هنا رأيين على الأشهر، يعني عندنا رأي بأنه يثبت الربا ورأي أنه لا يثبت الربا، واضح؟ رأي مشهور ورأي أشهر. الأشهر صيغة تفضيل، أشهر من ذاك، ذاك هم مشهور، يعني ليس رأيا شابا تبناه واحد أو اثنين أو ثلاثة من الفقهاء، بل رأي مشهور أيضا. رأي الأمر هذا الرأي أشهر، لهذا قال على الأشهر. إخلاف ما إذا قال على المشهور، فإن المشهور يعني أن هذا الرأي هو الرأي المشهور في الطائفة، وما وجد في اختبار المشهور فهو الرأي الشاذ، واضح؟ يقول على الأشهار، ويثبت بينه أي بين المسلم وبين الذمي على الأشهار. وقيل لا يثبت كالحربي للرواية المخصصة له كما خصصت غيره. فهذه الرواية خرجنا بموجبها عن عموم حرمة الربا، بلا شك ولا ريب أن عموم حرمة الربا إذا كنا نحن هذا العموم لكنا نقول بحرمة الربا بين المسلم والذمي، صحيح؟ وهذه الرواية جاءت فخصصت العموم. جملة من الأعلام قالوا هذه الرواية باعتبار أنها ضعيفة السند، باعتبار أن الرواية ضعيفة السند فلا يمكن لها أن تخصص العمومات الواردة في حرمة ماذا؟ في حرمة الربا، باعتبار أنها ماذا؟ ضعيفة السند، يعني فاقدة لشرائط الحجية، خلنا نعبر بالتعبير أدق، وعليه فلا تصلح لرفع اليد عن تلك الروايات التامة الحجية على حرمة مطلق الربا. فهنا بين المسلم والذمي، مال الذمي محترم كما تعلمون، مال الذمي محترم، فلا يجوز لنا ماذا؟ أن نأخذه منه، فكيف نخصص؟ السيد الخوي هنا في هذا المورد قال يثبت الربا فيحرم أخذ الربا من الذمي. نعم، إذا أجريت المعاملة مع الذمي وكانت الزيادة لك، جاز لك أخذها لا من باب حلية أخذ الربا، بل من باب قاعدة الإلزام كما يقول السيد الخوي، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هذه تشمل العامي وتشمل غير العامي، كالذمي مثلا، لا تختص بالعامي، بالتسليم فعممها من باب ماذا؟ قاعدة الإلزام، لا من باب جواز، لا من باب تخصيص حرمة أخذ الربا. وفرق في المقام بين الأمرين كما هو واضح. وقيل لا يثبت كالحربي للرواية، الرواية التي قرأناها منذ قليل، ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، وهي من مراتب الصدوق الجزمية، رواية 23,323. صاحب الوسائل يقول حمله بعض الأصحاب على الذمي الخارج عن شرائط الذمة، هذا حمل تبرعي. على أي حال يقول للرواية المخصصة له كما خصصت غيره. وموضع الخلاف في المسألة، وموضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل، يعني الزيادة الفضل، يعني الزيادة والربا، هذه الزيادة الربوية كانت للمسلم، هذا محل الخلاف، فهل يجوز أو لا يجوز. أما إذا كان المسلم هو المعطي للزيادة، هو الذي يعطي الزيادة للكافر، فهنا لا كلام بينهم في ماذا؟ في الحرمة، لا يختلفون في الحرمة أصلا. فالتعامل هنا في قضية التعامل مع البنوك الكافرة في الدول الإسلامية حينما يكون هناك بنك كافر، بعض الفقهاء أجادوا الأخذ منه، الأخذ الربوي منه. ليش؟ لأنك تأخذ الزيادة فيما إذا أعطيته، فيما إذا أعطيته أو دعت فيه وديعة، فتأخذ هذه الوديعة بزيادة، هذه الزيادة مباحة لك. أما لو كنت أنت الذي تقترب منه فلا يجوز بعنوان أخذ القرض. ليش؟ لأنه لأنك أنت الذي تدفع الزيادة. يقول: موضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل أن إعطاؤه إياه، يعني إعطاء المسلم إياه يعني الكافر، نعم، إعطاؤه الفضل يعني إعطاء الكافر الفضل، فحرام قطعان. ولا في القسمة. إلى هنا بعد انتهى بحث المسلم والذمي والكافر بالنسبة لأخذ الربا. يقول: ولا في القسمة، يعني ولا ربا في القسمة، معطوف على ما سبق، لا ربا في المعدول، ولا بين الوالد وولده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم الحرب والحربي، إلى أن يقول: ولا في القسمة، يعني ولا ربا في القسمة، لأنها ليست بيعان. القسمة أشرنا في بحث القضاء إلى أن القسمة على ثلاثة أنحاء: تارة تكون قسمة إفراز، كما لو كان هناك كيلو من الحنطة لي ولك، فنفرزه نصف كيلو لي ونصفه لك، هذه يقال لها قسمة ماذا؟ إفراز. نفرز نصيبي عن نصيبك من غير أن يكون لك زيادة أو لي زيادة، أو كانت هناك قطعة من الأرض متساوية الأجزاء قيمتين، القطعة الشمال يعني شمالها وجنوبها واحد، فنقسمها نصفين، الشمالي لك والجنوبي لي. هنا ماذا؟ هذه تسمى قسمة إفراز. والقسمة الثانية هي قسمة التعديل، كما لو كان هناك مال مشترك بيني وبينك، كتب وكراسي وطاولات مثلا، فأنت تأخذ الطاولات وأنا أخذ الكراسي والكتب، فهنا لاحظنا أن الطاولات قيمتها 50 دينار، والكراسي والكتب معا تكون قيمتها ماذا؟ 50 دينار، فأنت تأخذ أحدها وأنا أخذ الآخر، هذه تسمى قسمة تعديل، فإنه لم نلاحظ تساوي أجزاء المقسوم، بل لاحظنا تعديل قيمة المقسوم. قيمة المقسوم القسم الأول تساوي قيمة القسم الثاني، وإن كانت الأجزاء مختلفة، هناك طاولة، هناك كراسي وكتب، واضح؟ والقسم الثالث من أقسام القسمة وهو محل الكلام، قسمة الرد. قسمة الرد كما لو كانت الكتب والكراسي في قبال طاولة، الطاولة ثمنها 50 دينار والكتب والكراسي ثمنها 52 دينار، فأنت الذي تأخذ الطاولة تضطر إلى دفع دينار واحد إضافي حتى تتعادل القيمتان، أو عفوا الذي يأخذ الكراسي والكتب 52 قلنا يدفع دينارا إضافيا لصاحب الطاولة حتى يصير القيمة ماذا؟ متعادلة، هنيها 51 كأنه هنيها 51، واضح؟ فهذه يقال لها قسمة ماذا؟ الرد، وهي محل كلامنا. في قسمة الرد بعض الفقهاء قالوا: القسمة بيع، مطلق القسمة، عمموا القسمة بيع وعليه فيثبت الربا فيها. شلون يعني؟ يعني ما يصير أن نقسم الجنس الواحد بزيادة لأحدنا. ليش؟ لأنها بيع. الشهيد الثاني يقول: ولا يثبت الربا في القسمة، لا ربا في القسمة، لأنها ليست بيعا. الدليل على أنها ليست ببيع ذكره مفصلا في بحث القضاء في هذا المجلد، في نفس هذا المجلد في بحث القضاء قبل الدخول في بحث الشهادات مباشرة، هناك بحث طويل حول القسمة وقد مر عندنا سابقا قبل الدخول في بحث الشهادات، بحث عنوان في القسمة في هذه النسخة اللي عندي صفحة 113 القول في القسمة وهي تمييز أحد النصيبين. هناك تتكلم مفصلا بأنها ليست ببيع ولهذا لا يحدث فيها الشفعة مثلا، وذكرنا احنا هناك الكلام في موضوع الشفعة. على اي حال نقول لأنها ليست بيعا ولا معاوضة، نقول هذه ليست ببيع ولا معاوضة حتى يثبت فيها الربا، بل إذا لم تكن بيعا ولا معاوضة ما هي القسمة؟ قال بل هي تمييز الحق عن غيره، ما هو حقي أميزه عن ما ليس بحقي، هذه هي القسمة. بل هي تمييز الحق عن غيره، ومن جعلها بيعا مطلقا، هناك من الفقهاء من قال القسمة مطلقا بجميع أقسامها التي أشرنا إليها هي ماذا؟ بيع. وهناك من قال لا، القسمة التي تحتاج إلى الرد هي بيع. واضح؟ يقول ومن جعلها بيعا مطلقا، يعني سواء اشتملت على الرد أم لا، أو مع اشتمالها على الرد أثبت فيها الربا، فقال يحرم الربا حينئذ، يحرم أخذ الزيادة. فلو كان ورثنا من أبينا، أنا وإياك ورثنا من أبينا 100 كيلو من الحنطة، جيد، لكن هذه 100 كيلو من الحنطة ليست متساوية الأجزاء، مثلا بعضها من الحنطة الجيدة وبعضها من الحنطة الرديئة، فنحتاج إلى القسمة. هنا لو أخذ أحدنا 60 كيلو من الحنطة الرديئة والآخر أخذ 40 كيلو من الحنطة الجيدة، هنا يثبت الربا. ليش؟ لأنها بيع، كأني أبيعك وأنت تبيعني، واضح؟ بناء على أن القسمة بيع يثبت ماذا؟ يثبت الربا. أما بناء على ما ذهب إليه الشارح هنا من أن القسمة ليست ببيع، فحتى لو أخذ أحدنا مقدارا أعلى من الآخر، أحدنا أخذ 60 كيلو لأن حنطته رديئة، والثاني أخذ 40 كيلو لأن حنطته أجود، لا يثبت الربا لأنها ليست بماذا؟ ببيع. يقول ومن جعلها بيعا مطلقا أو مع اشتمالها على الرد، البعض قال لا ليست هي بيع مطلقا، إنما إذا اشتملت القسمة على الرد فهي بيع. من جعلها بيعا أثبت فيها الربا، بعد صارت المسألة واضحة ولا نحتاج إلى دليل خاص. بعد أن صارت ربا بعد يثبت فيها ما، بعد أن صارت بيع عفوا يثبت فيها الربا. ولا يضر عقد التبن والزوان، الزوان بضم الزاي وكسرها، الزوان والزيوان، وبالهمز الزؤان، الزؤان. ولا يضر عقد أو عقد التبن والزوان وعدمه، وبالهمز وعدمه، وبالهمز وعدمه، الزؤان والزوان. هذا عقد التبن وعقد التبن والزوان اليسير لا يضر، واضح؟ خب هذا الزوان والتبن، التبن هو واضح، هذا الخوص القليل الذي يكون من متبقيات ماذا؟ عود الحنطة، عود الحنطة. والزوان يقولون هو حب صغير أيضا يشبه الحنطة، يختلط بالحنطة. خب اليسير، هذا عقد التبن والزوان اليسير لا يضر إذا وجد في أحد العوضين دون الآخر. فإذا وجد، شوف الآن نريد أن نبيع 100 كيلو من الحنطة ب100 كيلو من الحنطة، كليهم تارة يكون كليهما فيه زوان وتبن، وتارة يكون أحدهما. إذا كان الأول والثاني فيهما زوان وتبن المسألة محلولة، لأنه لا تتصور الزيادة هنا، هذا فيه زوان، فالمئة كيلو إذا كان فيها كيلو زوان صار 99 كيلو، وتلك الحنطة الثانية أيضا فيها 100 كيلو، خذ 99 منها حنطة وكيلو مثلا زوان، فلا يوجد إشكال، كأننا بعنا 99 كيلو من الحنطة ب99 كيلو من الحنطة. أما إذا كان الزوان في أحدهما دون الآخر، فهنا يأتي الكلام، تارة يكون مقدار الزوان قليلا جدا، بحيث هذا المقدار الاعتيادي انت من تروح تشتري الحين حنطة، حارة لازم موجودة فيه بعض الشوائب، من أتربة وزوان ونحو ذلك. هذا المقدار الاعتيادي الذي يقال باعك، الذي يصدق معه أنه باعك 100 كيلو من الحنطة ب 100 كيلو من الحنطة لقلة الزوان الموجود، لا يحتر هذا الزوان الموجود، هنا لا يضر أيضا. يقول اليسير في أحد العوضين دون الآخر أو زيادة عن، لأن ذلك لا يقدح زيادة عن، كما لو كان في كليهما زوان لكن أحدهما أكثر، الزوان في الأول أكثر من الزوان في الثاني، لأن ذلك لا يقدح في إطلاق المثلية والمساواة قدرا. يصدق أنه باعك 100 كيلو من الحنطة ب 100 كيلو من الحنطة، حنطة وحنطة، لم يتغير المثل، لم يصير هذا شيء وهذا شيء آخر، ولم يتغير المقدار، لأن ذلك لا يقدح في إطلاق المثلية والمساواة قدران. خب لو خرج عن المعتاد كان مقدار الزوان والتبن زائدا جدا، حيث 100 كيلو مطلع منها 20-30 كيلو زوان، جيد، هنا ولو خرج عن المعتاد ضر. ليش؟ لأنه باعك 70 كيلو أو 80 كيلو من الحنطة، لأن هي 100 كيلو فيها 20 كيلو زوان، فكأنه في الواقع باعك وزوان ليس له قيمة، والتبن ليس له قيمة، واضح، فإنه كالتراب مما لا قيمة له، فكأنه باعك ماذا؟ باعك 80 كيلو من الحنطة ب 100 كيلو من الحنطة، إذا كان الزوان في الطرف الأول كثير جدا، كأنه باعك 80 كيلو ب 100 كيلو، لأن الطرف الثاني نقي، حنطة نقية، والطرف الأول حنطة ماذا؟ حنطة مخلوطة. ولو خرج عن المعتاد ضرا، واضح بعد الأدلة فيه، لا تحتاج الاستدلال. ومثلهما يسير التراب، مثل الزوان والحنطة والتبن يسير التراب، لو كانت الحنطة مثلا تراب يسير، ومثلهما يسير التراب وغيره مما كالحجر مثلا الحصى الصغير أو نحو ذلك الذي عادة يوجد في بعض الحبوب، مما لا ينفك الصنف عنه غالبا، مما لا ينفك الصنف عنه غالبا كالدردي في الدرس والزيت. الدردي من قبيل بعض الشوائب التي تترسب في أسفل الدرس أو في أسفل الزيت حينما يباع، نبيع مرة مرتين، شوف بعدين في الأسفل صايرة مثل الطبقة مترسبة كالدردي في الدرس والزيت، فإن هذا من قبيل الزوان أيضا لا يضر وجوده. خب إلى هنا المسألة صارت واضحة. شخص يريد أن يبيع بزيادة، متجانسين بزيادة، كيف يتخلص؟ هنا نبحث في كيفية التخلص من ماذا؟ من الزيادة المحرمة. يقول ويتخلص منه، يعني من الربا، ويتخلص منه أي من الربا، إذا أريد بيع أحد المتجانسين بالآخر متفاضلا. أردنا أن نبيع الحنطة بالحنطة متفاضلا، يعني الحنطة هنا كيلو وهنا كيلوين، فهنا تفاضل. ويتخلص منه بماذا؟ بالضميمة إلى الناقص منهما، ناهي إلى الكيلو من الحنطة، هنا الطرف الأول المثمن كيلوين من الحنطة والثمن كيلو من الحنطة، نضيف إلى هذا الكيلو من الحنطة إضافة كدرهم أو نحو ذلك، فيكون كيلوين من الحنطة في قبال كيلو ودرهم، واضح؟ فنضيف إضافة في خبال أو في الطرف الناقص بالضميمة إلى الناقص منهما، الضميمة طبعا التي تكون من غير الجنس، لا أقول أن نضيف شيء غير الحنطة، وإلا ما غيرنا شيء إذا أضفنا الحنطة، لأن إضافة الحنطة إما أن الحنطة ستكون حينئذ متساوية هذه مع تلك أو أقل، إن كانت متساوية ما صار هذا تفاضل، إن كانت متفاضلة وقعنا في الربا، فلا بد أن تكون الضميمة من جنس آخر، بالضميمة إلى الناقص منهما أو الضميمة إليهما، نضيف هنا درهم وهنا درهم أيضا لا بأس، أو الضميمة إليهما مع اشتباه الحال، كما لو لم نكن نعرف أيهما هو الزائد فتكون الضميمة في مقابل الزيادة، هنا حنطة وهنا حنطة، هما متقاربان لكن لعل احدهما اكثر، فاذا وضعنا ضميمه هنا درهم وهنا درهم فيرتفع الاشكال مع اشتباه الحال، فتكون الضميمه في مقابل الزياده. مع اشتباه مع عدم اشتباه الحال لا يتعين ان نضيف اليهما معا، اما اذا اشتبه الحال لا نعلم ان الكيس الايمن والكيس الايسر، الكيس الايمن فيه حمطة والكيس الايسر فيه حمطة، لا نعلم ايهما اكثر، احدهما اكثر من الاخر بقليل. اذا اردنا ان نبيع احدهما بالاخر ماذا نفعل؟ لا نعلم ايهما زيادة فيه، الذي نعلمه ان هناك زيادة اما نقطع بها او نظنها ظنا قويا. على اي حال فرض الكلام اننا نقطع بحصول بوجود زيادة في احدهما في احدهما غير المعين، واضح؟ لا نعلم ان الزيادة في الايمن او في الايسر. اذا وضعنا الزيادة في الايمن الدرهم في الايمن ربما تكون اساسا الزيادة في الايمن اصلا، فكأننا اضفنا زيادة على زيادة، بخلاف ما اذا وضعنا درهم في الايمن ودرهم في الايسر، يعني اضفنا الى الكيس الايمن درهم والى الكيس الايسر ماذا؟ درهم. فهنا حتى مع فرض الزيادة لا تضر، لا يضر ماذا؟ لا تضر الزيادة في احد الكيسين عن النقيص في الاخر. يقول فتكون الضميمة في مقابل الزيادة، ويجوز بيع مدعي عجوة ودرهم. العجوة نوع من التمر، يقال انه هو التمر الذي ماذا حشي، هذا مثل التمر اللي الان يبيعونه في المدينة، اذا تروحون عند جبل رسعود بالذات يبيعونه هناك عادة العجوة، زين، عند قبر الحمزة سلام الله عليه. على اي حال هذه العجوة التي توضع فيها بعض انواع الحشو مثلا. يقول ويجوز بيع مدي عجوة ودرهم بمدين، مدين وهنا مد ودرهم، او درهمين مد عجوة ودرهم. هذا مد عجوة ودرهم، هذا خلنا نعتبره المثمن. الثمن مدين، وايضا يمكن جعل الثمن درهمين، ويمكن جعل الثمن مدين ودرهمين، او امداد ودراهم، امداد ودراهم، ويصرف كل الى مخالفه. شلون يعني؟ يعني كأن الدرهم في خبال، هنا مد عجوة ودرهم، وهناك ماذا؟ امداد ودراهم. الدراهم تكون في الثمن، الدراهم تكون في خبال مد العجوة، والمد الامداد تكون في خبال ماذا؟ الدراهم. عندنا امداد، عندنا عجوة ودراهم في الثمن او في المثمن عفوا، وعندنا عجوة ودراهم في المثمن، فهذه الدراهم التي في الثمن تكون في خلال العجوة التي في المثمن، والدراهم والعجوة عفوا التي في الثمن تكون في خلال الدراهم التي في المثمن، ويصرف كل الى مخالفه، ويصرف كل الى مخالفه وإن لم يقصده، ويصرف كل إلى مخالفه وإن لم يقصده. يعني حتى لو لم يقصد هذا بل قصر بيع المجموع هكذا، ويصرف كل إلى مخالفه وإن لم يقصده. فاصل وكذا لو ضم غير ربويين، يعني الدرهم من الجنس الربوي، ترى نضيف شيء لا ليس بربوي كالثوب، الثوب ليس مما يكال او يوزن. شوف مد العجوة جنس ربوي، والدراهم جنس ربوي، فكليهما ماذا؟ جنس ربوي. ترى لا، ترى نضيف الى العجوة شيء اخر، نقول مد عجوة وثوب. يقول وكذا لو ضم غير ربوي ولا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع في مقابل الزيادة. تارة الضميمة تارة عندنا 100 كيلو من الحنطة في قبال 1000 كيلو من الحنطة نريد أن نبيعها، فلا بد أن نضيف إضافة في جهة 100 كيلو. مو هذه الإضافة تارة تكون ذات قيمة كما لو أضفنا 1000 دينار معها، يعني 100 كيلو من الحنطة و1000 دينار في قبال ماذا؟ 1000 كيلو من الحنطة. وتارة الزيادة أو الضميمة ليست ذات واقع كما لو أضفنا يعني جعلنا المبيع 100 كيلو من الحنطة ودفتر مما لا قيمة له، يعني هذا أبو 100 فلس في قبال ماذا؟ في قبال 1000 كيلو من الحنطة. تقول خذ الدفتر هذا ما له قيمة، زيادة لا وقع لها لا أثر لها. يقول لا يضر، لهذا يقول ولا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع في مقابل الزيادة. فلو ضم دينارا إلى 1000 درهم ثمنا لألفي درهم جاز. شوف المثمن 2000 درهم، الثمن 1000 درهم ودينار، فكأن الدينار صار في قرار 1000 درهم الأخرى، مع أن واضح أن الدينار لا يساع، يعني 1000 درهم الأخرى لا تقارن أصلا مع الدينار، الدينار أقل بكثير أو الدينار لا يقارن معها فإنه أقل بكثير. فلو ضم دينارا إلى 1000 درهم ثمنا لألفي درهم جاز. ليش؟ للرواية، الرواية في الوسائل الباب 20 من أبواب الربا. أنا ما سجلت رقم الرواية وسألك على أي حال. في الباب 20 من أبواب الربا هناك عدة روايات في المقام دلت على ماذا؟ دلت على أن التفاوت لا يضر حتى وإن كان يسيرا جدا، يعني دلت على أن الضمينة لا يشترط فيها أن تكون ذات ماذا؟ ذات قيمة. ليش؟ يقول للرواية، الرواية 23391 في سندها كلام. على أي حال هنا عدة روايات بعضها يحتاج إلى أنا علي حمزة هذا الوطني، سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما، قال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس. فالرواية مطلقة سواء كان قليلا أو كثيرا، يعني إطلاق الروايات من جهة القلة والكثرة لم تقيده بما إذا كان له وقع. على أي حال عندنا 4 روايات في المقام وإن كان هناك مجال للمناقشة في أسنادها. يقول للرواية وحصول، إذن لا يشترط ذلك. ليش للرواية المطلقة التي دلت على عدم الاشتراط في إطلاقها؟ ثم يقول وحصول التفاوت عند المقابلة وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه لا يقدح. هذا إشكال ذكره بعض العامة، هذا إشكال من قوله وحصول التفاوت، هذا إشكال ذكره بعض العامة. حاصل هذا الإشكال أنه في مثال بيع المدين بمد ودرهم، المبيع مدين والثمن ماذا؟ مد ودرهم. هنا في هذا المثال لو فرضنا أن الثمن السوقي هو مد ونصف لكل درهم، صور ياي في السوق مد ونصف قيمتها ماذا؟ قيمتها درهم، واضح؟ هذا حين القيمة السوقية مد ونصف قيمتها ماذا؟ درهم. خب في مثالنا لو كان المبيع مدين والمثمن مد ودرهم، فيقع مد ونصف من المبيع في قبال الدرهم، مفهومين؟ مد ونصف من المبيع في قبال الدرهم ونصف مد من المبيع في قبال المد الذي في الثمان. واضح المثال او اعيد؟ عندنا مدين في المثمن في المبيع، ومد ونصف عفوا، ومد ودرهم في الثمان، مد ودرهم. خب اذا قصتنا نرى انه ماذا؟ نرى ان الدرهم الذي في الثمن يساوي كم؟ يساوي مد ونصف في المبيع. فكم يبقى في المبيع؟ نصف مد. هذا النصف مد يقع في مقابله مد كامل في الثمن، فقطعا حصلت هنا ماذا؟ زيادة ربوية. التفتون الى اصل الاشكال. خب فيحصل الربا المحرم. يقول وحصول التفاوت، طبعا هذا ما في كل الامثله، في بعض الامثله يقع هذا التصوير، هذا الاشكال الذي يشكلونه يقع في بعض الامثله دون البعض. يقول وحصول التفاوت عند المقابله وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمه على بعض الوجوه، هذا الامر لا يصلح. يقول الشهيد الثاني هذا الاشكال لا يضر، حتى لو سلمنا بان الدرهم يساوي مد ونصف كقيمه سوقيه، الا ان هذا لا يظهر. ليش؟ عفوا لا يصلح. ليش؟ يقول لحصوله حينئذ بالتخصيص، لحصوله حينئذ بالتخصيص، اي بالتخصيص خارجا بعد البيع لا بنفس البيع. يعني بنفس البيع لم يتخصص الدرهم في قبال مد ونصف، والمد في قبال نصف مد، ليس هكذا، بل البيع وقع بالمجموع على المجموع. متفقين؟ بمجموع الثمن على مجموع المبيع، مجموع الثمن وقع طرفا ومجموع المثمن طرفا آخر. يقول لا يقدح لحصوله حينئذ بالتخصيص، يعني بالتخصيص خارجا بعد البيع لا بنفس البيع، بالتخصيص لا بالبيع، فإنه إنما وقع، يعني البيع، فإنه أي البيع إنما وقع على المجموع بالمجموع. واضح؟ البيع وقع على مجموع الثمن على مجموع المثمن بالثمن، على المجموع يعني على مجموع المثمن المبيع بالمجموع يعني بالثمن، بمجموع الثمن. فالتقسيط غير معتبر ولا مفتقر إليه، لا نحتاج أن نقسط وننظر، حتى وإن كان هذه القيمة السوقية بالفعل هذا لا يضر. فالتقسيط غير معتبر ولا مفتقر إليه. نعم، يستدرك الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، يقول نعم لو عرض سبب يوجبه، يوجب التقسيط، كما لو تلف الدرهم المعين، كما لو تلف الدرهم المعين. شوف التقييد قيدها اول شيء بالمعين. ليش قيد بالمعين؟ لانه ان لم يكن معين فالثمن هو درهم كلي، لا يتصور تلف الدرهم الكلي الا بتلف كل الدراهم الموجود على الارض. ملتفين؟ قيده بالمعين لانه مع عدم التعيين ماذا؟ لا يتصور التلف عاده. خب كما لو تلف الدرهم المعين قبل القابض، خب كما لو تلف الدرهم المعين قبل القابض، هنا نحتاج الى شيء من التوقف والتامل فيما سنذكره. خب نحتاج الى تغيير المثال لحيثيه معينه سنشير اليها ان شاء الله في اخر هذا المبحث. زين، المثال الثالث ما يصلح مع هذا الكلام الذي سيذكره. يعني المثال اللي ذكرناه مدين المبيع في قبال مد ودرهم ثمنان لا يصلح، نحتاج نغير المثال فنقول لو باع مدين ودرهمين بمدين ودرهم، مدين ودرهمين هذا مبيع والثمن مد ودرهم. هنا ثمن مد ودرهم. لو ثلاثة درهم والدرهم معين في الثمن هذا، لو ثلاثة درهم المعين هنا، لو ثلاثة درهم المعين قبل قبضه، فهنا عندنا احتمالين، وهناك احتمال ثالث لم يشر إليه، هناك أشار إليه في بعض كتبه الأخرى، الشهير الثاني في كتاب فوائد القواعد أشار إليه، وأشار إليه العلامة في بعض كتبه أيضا في المختلف على ما في ذهني. فهنا لو ثلاثة درهم المعين قبل قبضه، لن نقتصر على العبارة لأنه لا ثمرة مهمة في المقام. خب لو تلف الدرهم المعين، فهنا قد يقال بفساد البيع. عندنا احتمالين، الاحتمال الاول ان يقال بفساد البيع، يحتمل فساد البيع كاملا، يعني فيما فسد وفيما لم يفسد كل البيع يفسد. ليش؟ لان تلف الدرهم يقتضي ان يبطل البيع في مقدار ما قابل الدرهم الثالث. التفتوا وياي، الثمن ما هو الثمن؟ الثمن درهم ومد، أليس كذلك؟ الدرهم ثلاث. إما أن نقول بأن البيع باطل كامل ونرتاح، أو أن نقول بأن البيع لم يبطل كاملا، وإن الذي بطل البيع في خصوص ماذا؟ الدرهم. إذا قلنا أن الذي بطل هو البيع في خصوص الدرهم، فيبقى المد. خب الدرهم يقابله نسقط من المبيع ما يقابل الدرهم، فإذا سقطنا ما يقابل الدرهم وقع الربا. ليش؟ لأن صار مد في قبال ماذا؟ في قبال زيادة عن المد. هنا الدرهم بعد أن تلف قلنا بطل البيع في خصوص الدرهم، ويبطل من المبيع ما يقابل ماذا؟ ما يقابل الدرهم، فأسقطنا من المبيع درهم أيضا، فوقع هنا زيادة، صار مد في طرف الثمن وفي طرف المبيع مدين ودرهم، أو مد ودرهم مثلا، مد ودرهم، فتقع ماذا؟ تقع زيادة المحرمة ويقع الربا. ولهذا لابد لنا من القول بماذا؟ بفساد البيع من رأس هنا، بثلاث الدرهم المعين يفسد البيع من رأس. هذا احتمال. احتمال آخر يذكره الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، يقول أنه يحتمل أيضا بطلان البيع في مخالف الثالث خاصة. شلون يعني؟ هنا مد، عفوا، هنا في طرف المبيع مدين ودرهمين، وفي طرف الثمن مد ودرهم. الدرهم يقع في قبال المدين، الدرهم الذي في طرف الثمن، الدرهم الذي في الثمن يقع في قبال المدين في المبيع، والمد الذي في الثمن يقع في قبال الدرهمين اللذين في المبيع. فإذا تلف الدرهم المعين الذي في الثمن يبطل البيع فيه وفيما قابله من المبيع، يعني في شنو؟ في المدين. ويبقى المد الذي في الثمن في مقابل الدرهمين اللذين في المثمن. واضح الآن المثال؟ واضح أو نكرر؟ في الاحتمال الثاني يقول ذكرنا فيما سبق في الصفحة السابقة بأنه ماذا؟ بأنه يصرف كل إلى مخالفه، ويصرف كل إلى مخالفه وإن لم يقصده. مثلي نجي نطبقها هنيها في مثالنا، في مثالنا المبيع مدين ودرهمين والثمن مد ودرهم، واضح؟ خب المبيع ما تلف منه شيء، الثمن تلف منه ماذا؟ درهمون، الدرهم المعين في الثمن تلف. خب ما الذي يقابل الدرهم المعين؟ يقابله المدين في المبيع، الدرهم المعين الذي في طرف الثمن يقابله ماذا؟ مدين في طرف المبيع. هذين المدين في طرف المبيع يبطل البيع فيهما، لأن الدرهم ثلاث، فيبطل البيع في الدرهم الذي في الثمن وفيما قابله، أي المدين الذين في طرف المبيع. ويبقى البيع صحيحا بالنسبة إلى المد الذي في طرف الثمن والذي يقابله درهمين في طرف المثمان. اتضحت الآن المسألة؟ لا، هي في الاحتمال الأول قال لم، في الاحتمال الأول لم يلاحظ أن الدرهم الثالث يقابله مدين، وقال يغسل فيما يقابله فيتعين حين ذن الزيادة الربوية ويغسل البيع. خب يقول ثم نعم، عفوا نقرأ العبارة، نعم لو عرض سبب يوجبه كما لو سلف الدرهم المعين قبل القبض. خليها إلى الدرس الخامس ثم خلنا نكمل سريعا. أبقوه إلى الدرس القادم ننهي به المبحث هذا، والحمد لله رب العالمين.